أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأعجل فرجه. بقي بحث أخير في آية الأولوية، وهي قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا البحث هو أنه هل أن هذه الأولوية تختص بالأمور الفردية أو أنها شاملة للأمور الاجتماعية ولما تقتضيه أولوية القرارات التي تصدر من السلطان أو الحاكم أو القائد أو الإمام أو الزعيم، عبروا عنه ما شئتم. هناك قول يقول أن هذه الآية مرتبطة بالأولوية الفردية، لأنه قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن كل فرد لو تزاحمت ولاية الشخص مع ولاية النبي، فولاية النبي مقدمة على ولاية ذلك الفرد. إلا أن هذا الفهم فهم سقيم من الآية، باعتبار أنه تقريبا اتفقت كلمة علماء التفسير وعلماء الفقه ومن تكلموا في هذه الآية أننا إن لم نقل اختصاص الآية بالأمور الاجتماعية فلا إشكال أنها شاملة للأمور الاجتماعية والفردية. يعني بعبارة أخرى، أن القدر المتيقن من الآية هي الأمور ماذا؟ الاجتماعية. نعم، وقع الشك أن الأمور الفردية التي لا علاقة لها بالمصلحة الاجتماعية العامة وبالأمور العامة، هل أيضا له الأولوية أو لا؟ طبعا في اعتقادنا أن الأولوية ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بنحو مطلق في الأمور الاجتماعية والسياسية والقيادية، مضافا إلى الأمور الفردية، يعني مطلقة. إذن من هذه الجهة لا نحتاج أن نقف كثيرا، وكل من تكلم كما قلت في الآية إما جعلوها مختصة بالأمور الاجتماعية، قالوا باعتبار أنها مرتبطة بأمور الزعامة وبأمور الإمامة وبأمور القيادة في الأمة، وإما إذا لم تكن مختصة فهي ماذا؟ فهي أعم من الاجتماعية والفردية. أما اختصاصها بالأمور الفردية أساساً لا معنى له، هذا أولاً. وثانياً أعزائي، حتى لو قبلنا إطلاق الآية كما نقبل وكما يظهر من كلام الشيخ الأنصاري وكذلك سيد الخوئي وكل من تكلم في الآية، حتى لو قبلنا إطلاق الآية وأولوية ولاية النبي والأئمة الفرد في الأمور الفردية، فهو بحث نظري محض، يعني لم ينقل لنا التأريخ بشكل معتبر أن النبي أو الأئمة سلام الله عليهم أعملوا ولايتهم في أمر شخصي فقالوا لشخص بلا دليل وبلا مصلحة واضحة طلق زوجتك، وإن لم تفعل فهو ماذا؟ فهو يطلقها، أو أعطني أموالك وإن لم تفعل فهو ماذا؟ فهو يأخذ منه جميع أمواله أو يبيعها مثلا ونحو ذلك. نعم، إذا أخذت هذه الأبعاد قضايا اجتماعية ومصالح أخرى تدخل أين؟ تدخل تدخل أين؟ تدخل في الأمور الاجتماعية والعامة. إذن القضية قضية أبعد ما تكون من الناحية العملية، وإنما هي قضية نظرية مرتبطة بالبعد العقدي، يعني أن الإنسان عندما يعتقد بالإمامة التي نعتقدها لأئمة أهل البيت، هل نعتقد أن هذه الصلاحية أيضا ثابتة له أو ليس ماذا؟ أو ليست ثابتة له وللأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه نقطة. النقطة الثانية أعزائي، بالأمس ذكرنا وكان واضحا أن الشيخ الأعظم الأنصاري نفى ولاية الأولوية وهي القسم الخامس، ولكنه لا بد أن يلتفت الأعزاء الذي نفاه الشيخ الأعظم في ولاية الأولوية هي ولاية الأولوية الثابتة للنبي والأئمة في الأمور الشخصية والفردية، أما ولاية الأولوية في الأمور العامة فهو يصرح بها. التفتوا لي أعزائي، يعني ماذا في الأمور العامة؟ يعني أنت تقتضي مصلحتك بيني وبين الله أن تبني بيتك في مكان بطريقة خاصة، ولكن المسؤول سلطان البلد مسؤول البلد يقول لا، لابد أن يبنى البيت ماذا؟ أيهما يقدم؟ لا إشكال ولا شبهة، تقدم ولاية أو إرادة الحاكم على إرادة الأفراد في الأمور ماذا؟ في الأمور العامة لا في الأمور الفردية. هسه في الأمور الفردية لا تقدم، أما في الأمور العامة فلا إشكال عند الشيخ الأعظم أنه إذا تزاحمت إرادة الفرد بما له من بعد عام مع إرادة السلطان فالذي يقدم ماذا؟ تقدم إرادة السلطان، لا أنه يقدم إرادة ماذا؟ إرادة الفرد. يعني أن الدولة وجدت أن لا تقدم، وهذا حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أن بعض الناس كان عنده أقرباء في مكة فحاول أن يزودهم ببعض المعلومات حتى يحفظون عائلته ماذا؟ في مكة. وهذه مصلحته الشخصية كانت في هذه، ولكن هذا كانت مصلحة الدولة أو كان بضرر الدولة في ذاك الوقت، فلهذا وقف أمامه. إذن أعزائي هذه القضية احفظوها، نحن عندما نقول أن الشيخ الأعظم ينفي ولاية الأولوية بالنسبة إلى الفقيه في عصر الغيبة، ينفي ذلك في الأمور الفردية والشخصية لا في الأمور العامة المرتبطة بمصالح المجتمع، بنظم المجتمع، بأمن المجتمع، بصحة المجتمع، برفاهية المجتمع ونحو ذلك من العناوين. هذه كلها أمور، ولذا تجدون أنه لم يختلف أحد بأن شخص إذا أراد أن يعمل ولايته في أمواله وأراد أن يحتكر يسمح له بذلك إذا أضر المجتمع أو لا يسمح؟ أبدا، لا يوجد فقيه حتى لو لم يقل بالولاية، حتى لو لا يقول بالولاية، بالولاية الحسبية ماذا يفعل؟ يأمره ماذا؟ أن لا يضر المجتمع، حتى لو لم يقل بالولاية، فما بالك بالشيخ الأعظم الذي يقول ماذا؟ الذي يقول بالولاية. إذن أعزائي، مسألة الولاية من القسم الخامس لم يختلف عليها أحد من فقهاء الإمامية، يكون في علمكم أنه للفقيه هذه الصلاحية، ولكن بعض يقول أن هذه الصلاحية أعطيت له بدليل لفظي، وبعض يقول أعطيت له من خلال ماذا؟ من خلال الأمور الحسبية كما قرأنا عن السيد الخوئي قدس الله نفسه. أما أين يقول الشيخ الأنصاري هذا المعنى؟ في بشكل واضح وصريح أعزائي في المكاسب الجزء الثالث في الصفحة 554، هذه عبارته، يقول وأما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة فيدل عليه مضافا إلى ما يستفاد من جعله حاكما، جعلته حاكما، كما هسه في مقبولة أو صحيحة، كما في مقبولة ابن حنظلة أو صحيحة ابن حنظلة، الظاهرة في كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي. سؤال: الحاكم اللي كان منصوب من قبل النبي صلى الله عليه وآله إذا تزاحمت ولايته مع الولاية الشخصية للأفراد في المصالح العامة، أيهما يقدم؟ مصالح الأفراد تقدم لو مصالح الحاكم أو ولاية الحاكم تقدم؟ لا خلاف في هذا المعنى، أنه تقدم ماذا؟ الولاية والمصالح التي يشخصها الحاكم لا الذي هي مرتبطة بتشخيص الفرد. في كونه، يعني الفقيه، في كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه، أي إلى الفقيه، والانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما، يعني النبي أو الفقيه أو الإمام عندما ينصب ماذا؟ الفقيه حاكما، بل المتبادر من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه، أي إلى السلطان وإلى الفقيه الجامع في كل الأمور العامة. ها، في الأمور العامة لا في الأمور الشخصية. أنا في بيتي مولانا أريد أجلس، لا أقف، لا أنام، لا في هذا لا يتدخل فيه، إلا إذا قلنا بالأولوية ماذا؟ الولاية بالأمور الشخصية. ولذا في مكان آخر يقول: فإن المراد بالحوادث ظاهرا، حوادث، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي وأنا حجتي عليكم وأنا حجة الله، مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس. ما هي الأمور التي يرجع فيها إلى الرئيس في كل مجتمع عقلائي؟ ها؟ نعم، الرئيس إذا كان مستبداً، كان دكتاتوراً، كان عابثاً، كان مجنوناً، كان معتوهاً، لا نتكلم ماذا؟ الرئيس، إحنا ما نشترط في الرئيس إلا في كل مكان، الآن في كل العالم يعني كل رؤساءهم مجانين ومستبدين وعابثين، لا، كثير منهم يبحثون عن مصالح بلدانهم، عن مصالح مجتمعاتهم. ولذا أساسا معتقد الشيخ الأعظم بأنه جعلته حاكما، كما في قوله جعلته قاضيا، أو في الروايات التي دلت على القضاء يقول نرجع إلى القضية الخارجية، ما هي المسؤوليات التي أوكلت إلى القاضي تعطى ماذا؟ كذلك التي أوكلت إلى الحاكم تعطى لمن؟ ها؟ تعطى للفقيه الجامع للشرائع. هذا بشكل واضح وصريح هنا. وكذلك أعزائي في القضاء والشهادات، في كتاب القضاء والشهادات في صفحة لعله 47 أو صفحة 48، هذه عبارته: ثم إن الظاهر نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الأحكام الشرعية وفي موضوعاتها الخاصة. وأنتم تعلمون موضوعات الأحكام مرتبطة بالمكلف لو مرتبطة بالفقيه، ها؟ إذا نظرنا إلى الفقيه بما هو فقيه فالمسائل الموضوعات ما مرتبطة به، ولكن هنا الفقيه مو بما هو فقيه بل بما هو حاكم. إذا صار حاكما ففي قضية الموضوعات أيضا ماذا؟ هو يقول الفرد أنه أنا لا أجد ضررا، الحاكم ماذا يقول؟ لا، فيه ضرر لمن يتبع. مرة قضية فردية يريد يشرب هذا الماء، هذا الإناء، الحاكم يقول له أنا أعتقد بأنه هذا خمر، يقول له لا أنا أعتقد أنه هذا شنو؟ ماء. أيهما يقدم؟ ها؟ نظر المكلف يشربه وكل مشكلة ما عنده. أما مرة لا، قضية عامة مرتبطة بمصالح العامة، يقول التعامل مع الشركات الكذائية لا محذور فيها، الاستيراد منها لا محذور، التصدير لها لا محذور. أما إذا كانت الدولة ترى أنه فيه ماذا؟ ضرر، فأيهما يقدم؟ يقدم بما هو حاكم لا بما هو ماذا؟ لا بما هو فقيه. ولذا قال وفي موضوعاتها الخاصة بالنسبة إلى ترتب الأحكام عليها، لأن المتبادر عرفا من لفظ الحاكم هو المتسلط على الإطلاق، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة جعلت فلانا حاكما عليكم، حيث يفهم منه تسلطه يعني ذلك الحاكم على الرعية في جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئيا أو كليا. إذن لا مجال للبحث في القسم الخامس من الولاية بالنسبة للفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة فيما يتعلق بالأمور ماذا؟ بالأمور العامة، بنظم المجتمع، برفاهية المجتمع، بأمن المجتمع، بسيادة الدولة، باستقلال الدولة ونحو ذلك من العناوين. هذه كلها داخلة في صلاحيات ماذا؟ داخلة في صلاحيات ولاية الفقيه. وهنا بودي أن أشير إلى نقطة أعزائي، كما قلت قبل قليل، حتى أولئك الذين لم يؤمنوا بولاية الفقيه، يعني قالوا أنه لم يرد عندنا دليل لفظي أعطى للفقيه في عصر الغيبة هذه الولاية، قالوا أنها ثابتة له من خلال ماذا؟ الحسب. هذا كتاب تنبيه الأمة وتنزيه الملة للمحقق النائيني. أعزائي هذا الكتاب فليكن عندكم، طالعوه وبدقة، لأنه هذا المحقق الكبير كتب هذه المسألة بشكل واضح وصريح. هناك في هذا الكتاب في صفحة 127 من الكتاب هذه عبارته، يقول قد تبين لك من المقدمة أن الهدف من تأسيس الحكومة أي حكومة كانت وفي أي مجتمع، تنظيم القوى ووضع الخراج وحفظ وتنظيم البلاد وتربية الشعب والاهتمام بأمر الرعية، لا لإشباع شهوات وملذات الذئاب ولا لأجل استعباد رقاب الشعب لنزوة قاهرة. فمما لا شك فيه أن السلطة التي صرحت بها الأديان والشرائع وأقرها كل عاقل هي ماذا؟ هي عبارة عن تحمل الأمانة والمسؤولية صيانة لنظام الأمة، فبالسلطة تقام الحدود والوظائف التي تعنى بالمحافظة على مصلحة الأمة. جيد، هذه من يحققها في زمن الغيب؟ تعطى لأي إنسان؟ يقول لا، هذه لا تعطى لأي إنسان، وإنما تعطى، التفتوا لي أعزاء، تعطى وظيفة المسلمين السياسية في عصر الغيبة. هذه عبارته. يقول من جملة الثوابت، التفتوا، يعتبرها من ثوابت المذهب، من جملة الثوابت في مذهبنا نحن الإمامية هو أنه في عصر الغيبة هناك ولايات تسمى بالوظائف الحسبية، لا يرضى الشارع المقدس بإهمالها، حيث نعتقد أن نيابة فقهاء عصر الغيبة قدر متيقن فيها. أصلاً لا يمكن لهذه الأعمال أن يقوم بها غير ماذا؟ غير الفقيه الجامع، ولكن من باب أنه القدر المتيقن. وثابت بالضرورة حتى مع عدم ثبوت النيابة العامة لهم في جميع المناصب، يعني حتى لو أنكرنا الدليل ماذا؟ على الولاية العامة، ولكنه مع ذلك بنظرية الحسبة نقول كل تلك الوظائف ثابتة لمن؟ ثابتة للفقيه الجامعي للشرائط، إذ أن الشارع لا يرضى باختلال النظام وذهاب بيضة الإسلام، هاي بيضة الإسلام بتعبير المعاصر مولانا استقلال البلد، سيادة البلد، هاي السيادة، والسيادة طبعا في ذلك الزمان فقط كانت تأخذ بعد سياسي، وإلى الآن سيادة أمنية، سيادة ثقافية، سيادة سياسية، سيادة اجتماعية، سيادة مالية، سيادة اقتصادية، لأنه نحن نعيش في عصر العولمة. تحاول ماذا؟ ولهذا الآن النظريات السياسية الحديثة تقول أساسا نظرية السيادة انتهت بوجود عصر ماذا؟ العولمة. على أي الأحوال يقول: ومن جهة أخرى نجد أن اهتمام الشارع بحفظ البلدان الإسلامية وتنظيمها أكثر من اهتمامه بسائر الأمور الحسبية، هي هذه المحور. ومن هنا يثبت لدينا بما لا شك فيه نيابة الفقهاء والنواب في عصر الغيبة فيما يتعلق بإقامة الوظائف المذكورة، من أهم وظائفهم هذه مو إقامة الصلاة، إقامة النظام الديني، لا أقل إقامة الشريعة في حياة الناس، هذه أهم من غيرها، هذه تنزيه الأمة. ولذا واقعا نصيحتي للأعزة، هذه مسؤولية أعزة، خصوصا في رقابنا نحن الطلبة. والبعض يتصور بأنه مرارا أنا ذكرت هذه القضية، يتصور أن هذه العمة امتياز، لا يا أخي، مسؤولية كبيرة العمة تتحمل، تفضل، ما تريد تتحمل المسؤولية لا تلبس مولانا، ما حد جاي، هذه مسؤولية. هذا مولانا قال بولاية الفقيه، ما يصرح بأنه حتى لو لم نقل ماذا بالولاية، ولكنه هذه ثابتة للفقيه من ضروريات مذهب الإمامية. إذن أعزائي أتصور أن القضية، طبعا هذا الكتاب فيه فد نقاط هواي جيدة بودي أنه ترجعون إليه، من صفحة 197 من الكتاب اللي عبر هو تنبيه الأمة وتنزيه تأليف المحقق النائيني وتعريب عبد الحسن آل نجف إلى آخره، في صفحة 197 عند عنوان هناك فقط أشير إليه، يقول: ما هي قوى الاستبداد التي توجد الاستبداد السياسي في المجتمع؟ يقول: واحدة من أهم عوامل الاستبداد في المجتمع أن المؤسسة الدينية تغطي للمؤسسة السياسية، يعني أن المؤسسة السياسية كل ما تفعل من عمل المؤسسة الدينية ماذا تفعل لها؟ ها؟ تعطيها مشروعية. هذا اللي الآن تجدوه في كثير من البلدان، هذا الذي أسس له معاوية، وهو أنه يجوز الخروج على الحاكم أو لا يجوز الخروج أبدا، حتى ولو ضرب ظهرك وسرق مالك شنو أسوي؟ يقول: خلي يبوقك وخلي يعذبك وخلي يسرقك، أنت بالبيت شيل إيدك قول إلهي يوم القيامة انطيني ثواب. في صحيح مسلم روايات واضحة الدلالة، ولهذا ما الآن تجدون التصريحات موجودة. ولذا السيد الشيخ النائيني قدس الله نفسه يقول: وهي القوة الملعونة الثانية التي عرفنا حقيقتها، وهي أخطر من باقي القوى التي توجد الاستبداد السياسي، ويصعب علاجها إلى حد الامتناع. لماذا؟ يشرح مفصلا، يقول: باعتبار أن الناس معتقدين بعلماء الدين، فطرتهم فطرة دينية، فعندما يجدون علماء دينهم ومؤسساتهم الدينية تعطي شرعية ماذا للمؤسسة السياسية، ماذا يفعل الناس؟ أين يذهبون؟ مؤسستهم السياسية مستبدة ومؤسستهم الدينية ماذا؟ فاسد. ولذا عبارته: إن هذه الشعبة تعتبر من إنشاء وابتكار وبدع معاوية، هو اللي أسس لها، وهي التي من خلالها يقول حاربوا عليا وقضوا عليه في 4 الحروب، وبمرور الأجيال والعصور استحكم الاتحاد بين الاستبداد السياسي وبين الاستبداد ماذا؟ والاستبداد الديني. ولذا واقعا افتحوا أعينكم أنتم كطلبة في المؤسسة الدينية الشيعية ألا تنحرف مؤسستنا الدينية إلى هذا الخط بعناوين متعددة الآن. الذين يستبدون في السلطة في مختلف البلاد بعناوين متعددة، ترى إحنا إذا رحنا يصير عندكم إرهاب، إحنا إذا رحنا يصير عندكم فتنة، إحنا إذا رحنا السنة هيش يسوون بكم، الشيعة هيش يسوون فيكم. الآن واحدة من الأمور التي قصوصة في العراق، في البلدان الأخرى، في المملكة العربية السعودية، غيرها غيرها، الآن تجدون علماء البلاط والمؤسسة الدينية هي التي تغطي. أنا بودي أن الأعزاء اليوم الأحد خطبة يوم الجمعة للمؤسسة الدينية أو مفتي المملكة العربية يسمعونها الأعزاء يوم الجمعة. بالأمس أنا طالعت تجد بأنه تغطية كاملة، يحرم الخروج، يحرم التظاهرات، يحرم يحرم، واللطيف أنه يخرج من مرسوم ملكي مولانا لا يجوز انتقاد المؤسسة ماذا؟ المؤسسة الدينية. شوفون شو شوف كيف واحد يغطي للآخر. لا ده تعرفون يا لا. وهذا الذي أنا مرارا من سنين أحذر عنه في العراق مولانا، أن المؤسسة السياسية تتغطى ماذا؟ بالمؤسسة الدينية، والمؤسسة الدينية لإخافتها، لأن هاي المؤسسة السياسية هي تأتي تقول إذا إحنا رحنا هيك يصير هيك يصير هيك يصير، المؤسسة الدينية ماذا تعمل؟ هي تغطي، هي تعطي لها مشروعية. على الأحوال ما أريد أدخل في هذا البحث أعزائي. جيد، إلى هنا أعزائي اتضح لنا بأنه اتضح لنا بأنه ما هي مراتب الولاية التي يعتقدها الشيخ الأعظم الأنصاري. قل لي إذنكم يمين. أولا ماذا؟ الفتوى. ثانيا القضاء. ثالثا إقامة الحدود. رابعا ولاية الإذن. خامسا هذا الذي بيناه وهو الحاكمية في الأمة. أحاول هاي الدقائق الباقية ولعله إن شاء الله قدرا غد فد مقدارا إن شاء الله في غد أريد أن أقف ولو إجمالا أعزائي عند نظرية السيد الإمام قدس الله نفسه، لنرى أنه واقعا أضاف على هذه الأشياء على هذه الدرجة من الولاية شيء، أو أنه لا نفس هذا الذي قاله فقهاء الإمامية هو الذي دعا إليه. نعم كانت غائبة عن ثقافة الأمة، حاول ماذا؟ أن يحييها في ثقافة الأمة. طبعا الصورة التي حاول الأعداء وبعض المغفلين أن يصوروا أن النظرية ماذا؟ كأنها شاذة في فقه ماذا؟ في فقه الإمامية، وأنها شيء لم يقل به أحد من فقهاء الإمامية. نحن في هذا اليوم سنقرأ العبارات، ومن أهم كتاب له، ما أذهب إلى الكتب أو الرسائل أو كذا، لا 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 لا، أذهب إلى كتاب البيع لسيد الإمام قدس، اللي هو يعد من كتبه الاستدلالية، لأقف عند هذا المطلب من عباراته لتروا أنه يوجد شيء جديد قاله مضافا على ما قاله الشيخ الأعظم الأنصاري أم ماذا أم لا يوجد. وأدعو الإخوة الأعزة واقعا هذا البحث يطالعوا 30 صفحة أعزائي، مو هواي، هذا اللي لذا أرجع لكم المصادر الأصلية في هذا البحث. في كتاب البيع للمجلد الثاني أعزائي، بل المجلد الثاني، هناك من صفحة 459 تقريبا إلى صفحة 490 أو شوية أكثر، هناك عدة أبحاث أنا أمر عليها مرورا سريعا، عندنا وقت تقريبا ربع ساعة حتى ننتهي من البحث بقدر الإمكان. أولا يقول المقدمة الأولى ضرورة بقاء الإسلام. الإسلام لم يأتي حتى يطبق فقط في عهد رسول الله وقدرا من عهد علي وستة أشهر من عهد ماذا؟ الإمام الحسن. وبعد ذلك تعطل ماذا؟ يعطل الإسلام. طبعا قد يوجد فقيه يقول، ولكن انا لم ارى فقيها يقول ان الاسلام جاء حتى فقط يطبقه رسول الله ثم عطل الى ان ياتي ماذا؟ الى ان ياتي صاحب الامر سلام الله عليه. ولذا يقول ان الاحكام الالهيه المربوطه بالماليات، سياسيات، حقوق، لم تنسخ بل تبقى الى قيام الى يوم القيامه او يوم القيامه. النقطه الثانيه يقول بأنه لا إشكال ولا شبهة أن إقامة مثل هذه الأمور وحفظ الدولة وحفظ المجتمع الإسلامي وثغوره وسيادته ورفاهيته وغير ذلك لا يتحقق إلا ماذا؟ إلا بحاكم، وإلا ممكن أنه يكون الحاكم كافرا ولكنه يطبق ماذا؟ أحكام الإسلام، خصوصا وأن كل ذا لا يعقل ترك ذلك من الحكيم. فما هو الدليل الإمامة بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة صاحبه عليه أفضل الصلاة والأمر. وهذا الذي أشرنا إليه فيما سبق، قلنا نفس الدليل الذي قال بضرورة أنه إقامة الحكومة كذا هي قائمة ماذا؟ في عصر الغيبة أيضا. تعالوا معنا إلى صفحة 466. الإخوة يتذكرون قلنا بأنه الولاية التي نعتقدها للنبي والأئمة فيها بعد وجودي تكويني وفيها بعد ماذا؟ تشريعي. هنا يصرح السيد الإمام يقول فيما يتعلق ببعده التكويني خارج عن الموضوع، وإنما حديثنا أين؟ في البعد التشريعي. في صفحة 466 يقول فالخلافة لها معنيان، أحدهما الخلافة الإلهية التكوينية وهي مختصة بالخلص من أوليائه كالأنبياء والأئمة، وثانيهما المعنى الاعتباري الجعلي. ومحل الكلام ماذا؟ الأمر الثاني لا الأمر الأول. إذن لا يأتي واحد يقول أنه يقول كل ما ثبت للإمام ثبت للفقيه الجامع للشرائط أنه إطلاقه يشمل ماذا؟ الأمور التكوينية. لا، هذا خارج ماذا؟ خارج تخصصا، خارج موضوعا. ثم يشير إلى ذيك النكتة، يقول النبي الإمام سلام الله عليه عندما يقول بأنه إن قبلتموني قبلتموني وإلا ألقيت حبلها على غاربها، هذه ما مرتبطة ترى بالأمر الأول، هاي مرتبطة ماذا؟ بالأمر الثاني. وأما مقام الخلافة الكبرى الإلهية فليس هينا عنده ولا قابلا للرفض والإهمال وإلقاء الحبل على غاربه كما في الشقشقية. ما أدري واضح هذا المعنى اللي شرحناه مفصلا؟ إذن ما هو؟ يقول نعم، هذا الذي ثبت للإمام في الأمور الشرعية، فللفقيه العادل جميع ما للرسول مما يرجع إلى الحكومة والسياسة. هذا اللي عبر عنه شيخ الأنصاري، إلى ماذا يرجع؟ إلى ماذا؟ إلى الرئيس والسلطة، نفس العبارات. ولا يعقل الفرق، لأن الوالي أي شخص كان هو مجري أحكام الشريعة، مقيم حدود إلهية، آخذ للخراج والمتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين. فالنبي يفعل كذا، الفقيه هم لابد. وعليه فولاية الفقيه بهذا المعنى ليست أمرا نظريا يحتاج إلى برهان. هذه المقدمات لو تضعها بعضها إلى بعض واقعا تصور المقدمات كافي للإيمان ماذا؟ للإيمان بالنتيجة. هذه في صفحة، ثم يأتي في صفحة 467 و469 إلى أن يقول فيظهر من الرواية أن للعلماء جميع ما له صلى الله عليه وآله إلا أن يدل دليل على إخراجه، نفس عبارة العوائد، نفس عبارة صاحب الجواهر، وكذلك عبارة ماذا؟ عبارة الشيخ الأنصار. ثم يأتي في صفحة 474 و475 لإقامة الدليل. ما هو الدليل؟ نفس الأدلة التي استدل بها الشيخ الأعظم من قبيل بأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، إلى أن يقول، التفتوا إلى العبارة، إلى أن يقول أن الواضح من مذهب الإمامية أن كون الإمام حجة الله تعالى عبارة أخرى عن منصبه الإلهي وولايته على الأمة بجميع شؤون الولاية، لا كونه مرجعا للأحكام فقط. يعني ماذا؟ يعني ولاية الإبلاغ، مو هذا فقط. وعليه فيستفاد من قوله كذا: ومعلوم أن هذا يرجع، خلوا ذهنكم جيدا يمي، إن شاء الله بعد ذلك سنبين هذه من العبارات، وهو أن هذه الولاية المعطاة للفقيه انتخابية لو انتصابية؟ يقول لا، هذه انتصابية. أن هذا يرجع إلى جعل إلهي له عليه السلام، وجعل من قبله ماذا؟ للفقهاء. وهذا إن شاء الله بحثه إن شاء الله بعد ذلك سيأتي. هذا يقول في صفحة أمور متعددة، ولكن المهم عندي هذه القضية أعزائي، وهي لعله من أهمها، وهي هذه العبارة الأساسية في هذا الباب. فتحصل في صفحة 488 و489، فتحصل مما مر ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين في جميع ما ثبت لهم الولاية من جهة كونهم سلطانا أو سلاطين على الأمة. هذه الجهة فقط، أوسع يقول لا أبدا، هذه الجهة ثبتت لهم. إذا كانوا هم سلاطين على الأمة، ما هي الصلاحيات التي أعطيت لهم لإدارة الأمة؟ نفس تلك الصلاحيات لمن انتقلت للفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة. ولا بد في الإخراج عن هذه الكلية، ولكن يا كلية، كلية ما يرتبط بكونهم سلطان في الأمة. انظروا نفس تعابير الشيخ الأنصاري: ولا بد في الإخراج عن هذه الكلية في مورد من دلالة دليل دال على اختصاصه بالإمام المعصوم، فإن ثبت أنه مختص به فهو ماذا؟ خارجه. بخلاف ما إذا ورد في الأخبار أن الأمر الكذائي للإمام أو يأمر الإمام بكذا وأمثال ذلك، فإنه يثبت مثل ذلك للفقهاء العدول بالأدلة المتقدمة. يبقى سؤال أخير، وهو أنه سيدنا ماذا تقول في الأولوية؟ في الأولوية ماذا تقول؟ يقول نعم، لابد أن نميز بين الأولوية الفردية وبين ماذا؟ غيرها. في الأولوية الفردية، التفتوا لي، السيد الإمام يعتقد أساسا خارج تخصصا موضوعا، مو خارج بدليل، ولذا عبر الشيخ الأعظم الأنصاري دون إثباته ماذا؟ خرط القتاد. انظروا إلى العبارات: ثم إنا قد أشرنا سابقا إلى أن ما ثبت للنبي والإمام من جهة ولايته وسلطنته ثابت للفقيه، وأما إذا ثبت لهم عليهم السلام ولاية من غير هذه الناحية، من غير ناحية السلطنة، فلو قلنا بأن المعصوم عليه السلام له الولاية على طلاق زوجة الرجل أو بيع ماله أو أخذه منه ولو لم تقتضي المصلحة العامة، هذا الذي أشار إليه ماذا؟ الشيخ الأنصاري، لم يثبت ذلك للفقيه. لو ثبت هذا للإمام فهو ثابت للفقيه أو غير ثابت؟ غير ثابت. ولا دلالة للأدلة المتقدمة على ثبوتها له، حتى حتى يكون الخروج من ذلك من قبيل التخصيص. أساسا خارج ماذا؟ موضوعا تخصصا خارج هذا، مو أنه ثابت للفقيه بالأدلة العامة حتى نحتاج ماذا إلى إخراج. أساسا ليس بثابت. وبينكم وبين الله هذه الخطوط العامة التي نحن أشرنا إليها في نظرية ولاية الفقيه التي يعتقد بها السيد الإمام دلني على الفارق الأساسي بينها وبين ماذا؟ وبين نظرية الفقيه أو ولاية الفقيه التي قال بها الشيخ الأعظم الأنصار. وهنا لا بد أن أشير ولو لدقيقة ودقيقتين، أعزائي أنا دا أتكلم على مستوى التنظير لولاية الفقيه، لا تقول لي بأنه على مستوى الممارسة الخارجية ماذا حدث. أنا مو أتكلم على المستوى الممارسة الخارجية، لها حكمها الآخر، وإلا إذا تتكلم لي على مستوى الممارسة الخارجية أنقض عليك بألف نقض وناقض، وإلا على مستوى الممارسة الخارجية وفي زمن رسول الله وفي حكومة رسول الله خالدا فعل ما فعل. في حكومة من فعل خالد ما فعل؟ في زمن رسول، في زمن رسول الله وفي حياته أولئك الذين انقلبوا بتعبيرنا المعاصر انقلبوا على على الشرعية الإلهية بعد رسول الله، من كانوا مولانا؟ ها؟ جاءوا من الهند وباكستان، لو كانوا الحلقة المختصة برسول الله، يعني منو كانوا هذول؟ مو حاشية رسول الله كان؟ ليش خلاهم في الحاشية؟ أدري الحكمة شنو، ولكن هم نفسهم هذول أصلا استعانوا بهذه الحاشية وكونهم أقرب الناس الحلقة الضيقة برسول الله منه كانوا الذين انقلبوا عليه. إذا تأتيني إلى الممارسة، هاي الممارسة الخارجية لماذا؟ لا أعلم الحكمة، المهم أنه بحسب الواقع الخارجي. أفإن مات أو قتل انقلبتم، هؤلاء الذين انقلبوا من كانوا؟ ها؟ جاءوا من مدغشقر مولانا؟ كانوا أقرب الناس إليه في حياته، أصلا كانوا في الغرفة اللي مات بها، غرفته ما تتجاوز يمكن 6 أمتار 7 أمتار، لا أعلم حجم الغرفة التي مات فيها صلى الله عليه وآله ورحل إلى الرفيق الأعلى، اللي كان حاضرين على رأسه حين الوفاة عندما دعاهم أن يأتوه بدوات وقلم ليكتب لهم كتابا، هذول كانوا قاعدين. يعني منو هذول؟ خواص وعوام كانوا؟ خواص رسول الله كان. لماذا لم يبعدهم؟ هاي الممارسة كان، لا أعلم ما هي الحكمة، لا أعلم. وهكذا على مستوى ممارسة أمير المؤمنين، أنتم انظروا إلى ولاة أمير المؤمنين، انظروا من يوجد في ولاة أمير المؤمنين، وانظروا رسائل في نهج البلاغة، كم من ولاته قد ذكر أنهم سرقوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، هذول كانوا ولاة من؟ ولاة رسول الله. وأما على مستوى الإمام الحسن فحدث ماذا؟ هو من أراد يسلم مولانا إلى معاوية؟ ها؟ قادة جيش أرادوا يسلم. إذن أعزائي أنا دا أتكلم الآن على مستوى ماذا؟ على مستوى النظرية. لا يأتيني واحد بعد ذلك يقول لي سيدنا صحيح هكذا يقول، لكن انظر ماذا يفعل فلان وفلان. أقول أبدا، أنا لا علاقة لي ماذا بالممارسة، الممارسة لها حكمها الخاص بها. تأتي إن شاء الله الباقي، والحمد لله.